بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما يقتضي الحذف، وانتهينا من الموارد التي ذكرها المصنف والأمثلة، وصلنا إلى الذكر، إلى ما يقتضي الذكر، ذكر المسند إليه. نعم،
عندي سؤال يتعلق ما سبق.
تفضل.
قال الصاحب المتكلم ملك.
اي نعم.
وقال بعدين راسخة في النفس.
نعم.
يقصد هني إن هي موجودة بالفطرة وتنمت، يعني بعدين نمها بالدراسة وبالعلم، أو لا شيء مكتسب كالمهارة؟
لا، الملكة قد تكون مكتسبة، قد تكون موجودة، يعني لا بالشرط من هذه الجهة. الملكة قد تكون مكتسبة، قد تكون موجودة، المهم أنها راسخة، أنها كيف نفساني راسخ. أنهم يقسمون الكيف إلى نفساني وغير نفساني، والنفساني إلى راسخ وغير راسخ. هذا مترسخ. الحين شنو سبب الترسخ؟ مو مهم، ما يهمنا. بعض الناس قد يكون مترسخا في نفسه منذ خلقته، هذا مترسخ في نفسه كالكرام كالجود كما شاء الله مترسخ. بعض الناس قد يكتسب الكرم، قد يكتسب الجود، كذلك البلاغة، بلاغة المتكلم قد تكون مكتسبة، كما إحنا حالتنا على باب الله نحاول نكتسب. يعني
لا أقصد في استخدام مفردة ملكة، يعني ما تفرق،
ما تفرق، وهي الملكة أعم،
الملكة بزيادة الرسوخ، يعني ما تفي هذه بكونها أمر فطري وتم تنميتها بعدين.
لا مو لا مو ماكو يعني مهارة، مو اصطلاح فلسفي إذا صح التعبير. مهارة قد تقال أنها هي الملكة، ما أدري شنو المهارة، ولكن الملكة هو الذي قلناه أنه يكون شو اسمه كيفا نفسانيا مترسخا. الكيفيات كثيرة، كالبياض كالسواد، هذه كيفيات، بعضها نفسانية، يعني في النفس الناطقة، في النفس الإنسانية تحصل، كالكرم كالجود كالحب كالبغض. الحب والبغض كيفية نفسانية غير راسخة، تأتي وتذهب. الحب يأتي يذهب. الغضب كيفية نفسانية تأتي وتذهب بسرعة، سريعة الزوال. وهناك بعض الكيفيات التي شنو تترسخ، إذا جاءت لا تذهب. الحين متى جاءت وكيف جاءت وما سبب مجيئها ما لنا شغل، المهم أنها الآن مترسخة. أحسن الله عليك. هذا في الفلسفة وفي بعض كتب المنطق يتطرقون لهذا، في المطول هم فيه تفصيل، يعني هو مرتبط بالمقولات العشر، الجوهر والأعراض التسعة. أحد الأعراض التسعة هو الكيف، والكيف على قسمين كما ذكرنا، يعني هذا التقسيم يرجع إلى بحث فلسفي، هو بحث فلسفي، ولكن قد تجدون بعض الكتب القديمة مثلا تتطرق، مثلا ما أدري أساس الاقتباس الخاجة نصير مثلا متطرق، يعني الجوهر والكيفي والأعراض، العرض إما كم إما كيف إما ما أدري إضافة إلى آخره، هذا البحث اللي عنده. جيد، وصلنا إلى ذكر المسند إليه. المقتضي الأول لذكر المسند إليه هو أن الذكر هو الأصل، أصالة الذكر مقتضي للذكر، كون الشيء أصلا بنفسه مقتضي. مثلا تقول الأصل مثلا من باب النظير، مثلا تقول الأصل في المسلم صحة عمله مثلا، هذا في الفقه يبحثه، يعني شنو؟ يعني نفس كونه مسلما يقتضي شنو؟ أن يكون عمله صحيحا، صلاته صحيحة، صومه، ذبحه للحيوان مثلا صحيح، فما تروح تنبش بعد إلا إذا قام دليل على خلاف هذا الأصل. فهني نفس الكلام، نقول نفس كونه مسندا إليه يقتضي الذكر، فنفس كونه مسندا إليه يقتضي الذكر بلا أي مقتضي آخر، ما يحتاج مقتضي آخر، فأصالة الذكر مقتضي للذكر، أو عبر كونه مسندا إليه مقتضي للذكر، وأمثلته كثيرة بعد، كل ما لم تجد له غرضا من ذكره فدخل تحت هذا المقتضي، مع أنه ماكو غرض ثاني من الأغراض التي سوف تأتي، ضعف التأويل، ما دي التنبيه على الغباوة، زيادة الإيضاح، هذه كلها ما تأتي، إذا ما أتت فيقال الكلام على أصله، والأصل أن يذكر الكلام، أن يذكر المسند إليه في الكلام فذكر، كقوله تعالى مثلا الله ولي الذين آمنوا، الله مبتدأ ولي خبر، فالمبتدأ ذكر، ليش ذكر؟ هل للتنبيه على غباوة السامع؟ هل للتنبيه على ما أدري التبرك بسم الله؟ لا، ماكو ورد، هذا المبتدأ وذاك خبر، جاء زيد، ليش ذكرت زيد؟ لأصالة ذكره، لأنه لو لم أذكره لم يتضح المطلب، لم يكتمل الكلام، فكون زيد مسندا إليه بنفسه وركنا من أركان الجملة، هذا بنفسه يقتضي الذكر. وأما ذكره أي ذكر المسند إليه فلكونه، أي الذكر، فلكون الذكر الأصل ولا مقتضي، ومقتضى مو تقرأ مقتضى، حط نقطتين تحت الياء، ولا مقتضي يعني لا شيء يقتضي العدول عن هذا الأصل. شنو المقتضيات للعدول عن هذا الأصل اللي ذكرنا في الحذف؟ إذا أحد المقتضيات تلك كان موجود فهناك مقتض على خلاف هذا الأصل، إن لم يكن موجودا فلا مقتضي لمخالفة هذا الأصل، ولا مقتضي أيضا شنو؟ للذكر غير هذه الأصالة كغباوة السامع مثلا، لا هذا لا من هذا الطرف موجود ولا من ذاك الطرف، فشن نسوي، نذكر ولا ما نذكر؟ والنفس كونه مسند إليه وكونه كونه ركنا في الكلام يقتضي الذكر. ولا مقتضي للعدول عنه كقولك زيد جاء، إذا هذا القول الجاهل بهذه المعلومة، تريد أن تعلم الجاهل بأن زيدا قد جاء، ليش قال للجاهل به؟ العالم ما يصير؟ للجاهل بمجيء زيد، يعني إذا شخص عالم بمجيء زيد إيه نعم ننزله منزلة الجاهل، فأكيد فيه اعتبارات اعتبرناها في تنزيل في شيء، احنا فرضنا انه ماكو اي اعتبار، لا اريد ان اعلمه على 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 طبيعة الكلام، لم اعتبر في الكلام اي اعتبار. هذا المقتضي الاول. الثاني للاحتياط لضعف التعويل على القرينة، هذا المقتضي الثاني، الاحتياط لضعف التأويل على القرينة، ذكرنا في مقتضيات الحذف أن المقتضي الثاني ما كان التعويل على أو إيهام التعويل على أقوى الدليلين، كنا نريد أن نوهم المخاطب أن أنت روح استكشف المسند إليه ما هو، هنا بالعكس تريد أن تحتاط، يعني لو لم أذكر المسند إليه لاحتملت أن هذا مخاطبي لا يلتفت إلى المسند إليه، فأحتاطه وأذكر المسند إليه، لأن هذه القرائن التي مثلا موجودة الكلام محتف بها، هذه القرائن ليست بتلك القوة التي المخاطب يلتفت مع هذه القرائن إلى المسند إليه ويعين المسند إليه، لا ليست بتلك القوة، فأحتاط أذكر. وعادة هذا الغرض يأتي متى؟ يوم اللي ذاكر المسند إليه مرة، يعني في الكلام مذكور مرة ثانية تبتيبه، تقدر تحذفه وتقدره وتقدر تعيده مرة ثانية. ففي هذا في هذا المورد إذا أعدت المسند إليه يقال مثلا هذه الإعادة لما أعدتها، مع أنك كنت تستطيع أن تحذفه مثلا، وللاحتياط لأن في مثلا أكثر من طرف، في زيد في عمرو في بكر، واحد ضرب الثاني والثاني قتل الأول، كل واحد فعل فعل، فأنا أريد أن أعين لو عولت على القرائن المحتفة بالكلام لما تعين أن الضارب من هو والمضروب من هو والقاتل من هو والمقتول من هو، وهكذا اختلط الحابل بالنابل. فمن هالباب للاحتياط أذكره مرة أخرى، ما يخالف أعيد المسند إليه حتى المخاطب المسكين يفهم شنو مقصودي. أو في بعض الأحيان للرد الطرف الثاني المنكر تذكر المسند إليه، لأن قد يتوهم المخاطب أن المنكر أن أنت تقصد شيء ثاني مثلا اللي يخالف معك في الرأي، مثلا قوله تعالى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال هذاك الثاني نمرود قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني ذكر الله مرة ثانية، ما قال مثلا فإنه يأتي بالشمس من المشرق أو يأتي بالشمس من المشرق، وعول على القرائن أن أنت تفهم يا نمرود من هو الذي يأتي بالمشرق. فقد يقال أن إبراهيم مثلا مو واضح يقصد نمرود يأتي بها من المشرق ولا الله يأتي بها من المشرق، فللاحتياط لأن هذا الطرف قد لا يلتفت إلى أن من هو الذي يأتي بها من المشرق، ذكر عادة لفظ الجلالة. يعني قد يقال أن هذه الآية من هالباب، ويمكن جعل الآية من الموارد الآتية كتنبيه على غباوة السامعي، بيقول أنت ما تفهم مثلا الله الذي يأتي، لو عولت على القرائن لمنع غباؤك من الالتفات إلى أنه هو الله مثلا. فيمكن جعل الآية من الموارد الثانية، ويمكن جعلها من هذا المورد، ضعف التعويل على القرينة. فنفس الأمثلة اللي ذكرناها في التخيل العدول إلى أقوى الدليلين، شنو ذكرنا هناك من أمثلة التخيل العدول إلى أقوى الدليلين؟ قال لي كيف أنت قلت عليل في هذا البيت، إذا المتكلم أحس أن القرائن ليست كافية للانتقال المخاطب إلى التعيين المسند إليه، مثلا كان هناك التباس أن يحتمل أن كيف أنت يقول مثلا ولدي علي، مثلا في قرائن هم تحتمل أن ولده علي، ففي هذا المورد إذا دار الأمر بينهما، إذا احتمل المتكلم أن المخاطب لا يلتفت فيأتي بالمسند إليه، أما إذا علم أنه سوف إذا نظر في القرائن سوف يلتفت فيكون من الحذف للتخيل العدول إلى أقوى الدليلين. المقتضي الثاني أو للتنبيه على الثالث عفوا أو للتنبيه على غباوة السامع، التنبيه على غباوة السامع نفس ما قلنا تعيد على الشخص المسند إليه حتى تعرض به، تقول أنت لا تفهم لو لم نعيد، لو عولنا على القرآن أنت شلون
مع كل حال غبي،
لما انتقل ذهنك الضعيف إلى المسند إليه، لما عين المسند إليه لك، فأنا أعين لك إياه لأجل غبائك. كمثلا افرضوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ليش قال أنتم تتلون الكتاب مثلا؟ هذا أنتم ليش جاء به؟ لما جاء بالمسند إليه؟ قد يقال من هالباب، من باب أنه أعاد أنتم، والحال أنه قاعد يخاطبهم، واضح أن أنتم لا، أعاد المسند إليه حتى ينبه على غباوتهم. ولذا في تكملة الآية قال شنو؟ أفلا تعقلون، ما تفهمون أنتم؟
في قرينة يعني،
شو يعني؟
في قرينة يعني على أن هذا أحمق.
إيه في قرينة، بالتالي إحنا من وين نفهم؟ من القراء نفهم أن هذا قصده، أنه قصده مثلا ضعف التعويل على القرينة، ولا تنبيه على غباء وتسامح، كله بالقراء نفهمها.
قصد المتكلم يعني ساعات تجيك عبارة تحتمل أزيد من
زين، ف شنو
أقول على قصد المتكلم يعني؟
أيه على قصد المتكلم وعلى القرائن المحيطة بالكلام. يعني لازم تدرس القرائن، تشوف هذه الآية مثلا كانت خطابا للمؤمنين، كانت خطابا للكافرين. إذا خطاب للكافرين تحتمل أن يكون تنبيها على غباوة السامع، أما إذا خطاب للمؤمنين ما تحتمل. فهذه بنفسها نفسه المخاطب من هو، هذا قرينة على أن ما الغرض من الحذف، ما الغرض من الذكر. فندرس القرائن ونصل إلى هذه النتيجة، أن الله تعالى في هذه الآية والمتكلم في كلامه قصد ماذا؟ قصد مثلا التحقير أو قصد التعظيم. إذا مثلا كافر فالحذف للتحقير، إذا مسلم مؤمن فالحذف شنو؟ للتعظيم. فهذه القرائن لابد من دراستها لاكتشاف ما هو المقتضي للحذف، ما هو المقتضي للذكر، وهكذا. المقتضي الرابع الإيضاح والتقرير. وعليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني شنو الإيضاح والتقرير؟ يقصد زيادة الإيضاح، زيادة الإيضاح، يعني هو وضوح ولكن يريد أن يزيد هذا الإيضاح. والتقرير بمعنى التأكيد، يؤكد أن هذا هو ذاك، هو واضح ولكن للتأكيد وزيادة الإيضاح.
حتى عبارة
أو زيادة الإيضاح، نعم. لا أقصد التقرير بمعنى التأكيد، كأن شيء واضح تريد أن تزيد وضوحه وتؤكده.
أولئك على هدى من ربهم، شو بعدها؟
وأولئك هم المفلحون، هذه آية واحدة.
أي
ليش أعاد أولئك؟ كان يقدر يقول مثلا هم المفلحون أو أولئك على هدى من ربهم ومفلحون مثلا، ومفلحون بدون ذكر المبتدأ، ولكن أعاد المبتدأ وهم جاء بضمير الفاصل، هذا كله للتأكيد والتقرير. وفائدة التأكيد والتقرير زيادة الإيضاح. الخامس إظهار تعظيمه، يعني ذكر المسند إليه قد يكون للتعظيم، كما أن الحذف قد يكون للتعظيم، الذكر أيضا قد يكون للتعظيم، ولكن لا بد من أن يكون اللفظ له شنو؟ قابلية التعظيم. اللفظ الذي تأتي به يكون قابلا لإعطاء العظمة لهذا الشخص، ما يكون مثلا اسمه من الأسماء القبيحة مثلا، هذا ما يستفاد من التعظيم. لا مثلا شخص مثلا سلطان أو أمير المؤمنين، بدلا من أن تحذف اسمه تأتي بهذا اللقب له، مثلا إمارة المؤمنين تأتي له بهذا اللقب تعظيما له، كمثلا قولك مثلا شخص يسألك أعلي حاضر، أعلي حاضر، تقول أمير المؤمنين حاضر، تقدر تقول حاضر بقرينة السؤال، يكفي أن تقول حاضر، ولكن تأتي بالمسند إليه، ومسندا تأتي بمسند إليه شنو خاص يدل على العظمة. فالذكر للتعظيم في هذا المثال. أو عكس التعظيم الإهانة، أو إهانته، أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على هذه العبارة طوفناها، لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو أمير المؤمنين حاضر في جواب من سأل، مو سئل، في جواب من سأل أعلي حاضر أم غائب، كان يكفي أن تقول في جوابه حاضر، لأنه قاعد يسأل هل هو حاضر أم غائب، ما قاعد يسأل أن علي حاضر أم زيد حاضر. إذا كان يسأل عن الشخص الحاضر كان الاستفهام على تعبير النحويين استفهام تصوري، يسأل عن الشخص الذي صدر منه الفعل والحضور. نعم، مجرد قولك حاضر لا يكفي، لأنه يدري واحد حاضر، قاعد يسأل أن علي حاضر أم زيد حاضر. أما إذا لا، سؤال عن الحضور والشخص فارغ عنه، يبي يسأل هل هذا حاضر أم ليس بحاضر، ففي الجواب يكفي أن تقول حاضر. فإذا لم تكتفي بهذا الجواب وأصررت على ذكر اسمه، هذا قد يكون للتعظيم.
في جواب
هذا الظاهر شوي مغير بالش اسمه بالعبارة، خل أجيب العبارة بس. بالي مغير في العبارة أو زيادة، ما أدري الحين، خلينا نشوف. زيادة من الصحيح، زيادة من المهذب، يعني التفتازاني قال لكون اسمه مما يدل على التعظيم نحو أمير المؤمنين حاضر، بس هذا في جواب من سأل كذا، هذا من المهذب. وفي مكان ثاني هم المهذب متصرف كأنه يجيب شو اسمه سيرة معاوية، فهو يغيره، ظاهر مو هذا الموضع يعني. جيد. أو إهانته، أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق حاضر في جواب من قال أفلان حاضر. إذا شخص سألك هل زيد حاضر، بدلا من أن تقول في جوابه حاضر تقول السارق حاضر، وهذا السارق بغض النظر عن كونه صفة أو لقبا أو علما، بغض النظر عن هذا يدل على الإهانة، لأن رحينا أن العلمية بنفسها في بعض الأحيان قد تدل على الإهانة أو التعظيم، ومثلا أمير المؤمنين من الألقاب، فمن الأعلام، فقد يقال في مثالنا أمير المؤمنين حاضر دلالته على التعظيم من جهة ماذا؟ من جهة العلمية لا من جهة الذكر. فنقول هني كلامنا بغض النظر عن كونه علما أو لا، حتى لو كان صفة، السارق العظيم الإمام مثلا، صفات مو ألقاب مو أعلام، حتى يدخل فيما سيأتي، أما تعريفه فبالعالمية كذا، هذه اللي بالصفحة الثانية راح يأتينا. لا، التعظيم مو من جهة العالمي، من جهة كونه علما، بغض النظر عن كونه علما، نفس الذكر وذكر هذه الكلمة وما لها من معنى يدل على التعظيم أو يدل على الإهانة ولو لم يكن علما. فالذكر لأجل التعظيم، وأن العلم يدل على التعظيم. أو التبرك بذكره، مثل النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول، النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول في جواب من قال أقال النبي هذا القول أو غير هذا. تقدر يوم الواحد يسألك هل النبي صلى الله عليه وآله قال هذا القول، تقول نعم عندنا رواية قال هذا القول، يكفي في الجواب أن تقول شنو، نعم قال، الفعل يكفي، لأن السؤال عن الفعل هل صدر منه أم لا، ففي الجواب يكفي أن تقول نعم صدر، نعم قال، ولا حاجة إلى ذكر النبي. ولكنك ذكرت النبي شنو تبركا باسمه، يستلذ الإنسان بذكر اسم محبوبه يتبرك به.
هذا بعد كل ما يقول في جواب ظاهر من عنده،
من عند منه، هذا هم من عند المهذب.
بس سؤال سيدنا حين يعني مو بالضرورة يكون في جواب، مثلا واحد قال أمير المؤمنين حاضر قصد التعظيم بدون
أحد، نعم هذا في جواب من سأل كذا، هذا من باب يعني توضيح القرائن، يعني لأن شنو مجرد أن أمير المؤمنين حاضر أو النبي قائل هذا القول مجرده لا قرينة على أن المراد به التبرك. شنو القرينة على أن المراد التبرك؟ تقول سأل السؤال جوابه لم يكن يحتاج إلى ذكر هذه الكلمة، ولكن مع أنه لا حاجة إلى ذكر هذه الكلمة ذكر الكلمة، فيبي يطلعها من الموارد السابقة، يعني المهذب يبي يطلع الأمثلة هذه من مثلا أصالة الذكر. قد يقال أن النبي قائل هذا القول، الأصل فيه الذكر، إذا اقتصرت على قائل هذا القول لم يتبين ما هو المسند إليه، فقد يقال أنه من باب أصالة الذكر. المهذب يريد يدفع هذا الاحتمال.
سيدنا بس نقدر نقول أن في الأصل حتى الموارد هذه يعني مثلا هو تم ذكر المسند إليه للتبرك،
نعم
اختلفنا، ولكن أصلا تم ذكره أيضا للأصل.
هو صحيح، قلنا هذه الأغراض قد تتداخل في أمثلتها، ما يضر يعني. هذا
بس هو يعني ذكره لأن ذكره لأنه الأصل هي داخلة في كل الموارد المفترضة.
صحيح، بس بعض الأحيان لا، بعض الأحيان قد يكتفى بالمسند ولا يذكر المسند، مو دائما نمشي على الأصل. بعض الأحيان لوجود القرائن نكتفي نحذف، نفس ما قلنا الحذف هم وارد، فما هو الذي رجح حذف على نرجح الذكر على الحذف، خصوصا في جواب السؤال. في جواب السؤال لا داعي لذكر المسند إليه، والحال أن المخاطب مو سؤال عن المسند إليه، سؤال عن المسند، فاذكر المسند وخلاص. هل جاء زيد أم لا، تقول جاء خلاص اكتفي، يعني بيطلع العبث، عبثية الذكر المسند إليه. ليش مو عبث مع أنه في جواب السؤال؟ يقول ليس عبثا، لأنه أراد التبرك، أراد التعظيم، أراد الإهانة. فأصالة الذكر لا تأتي في كل مكان، نعم تقدر تخليه مثالا، يعني هالأمثلة تقدر تخليها مثالا لأصالة الذكر، ولكن بالقرائن اللي نبنيها ونيبها أنه في جواب السؤال وكذا يندفع احتمال كونه على الأصالة.
بس قد يكون القصد أكثر، يعني ما نقدر نحصر نقول بأن هذا المثال قد ذكر لهذا المورد فقط.
إيه من أمس وإحنا نعيد نقول لا يمكن القصد، يعني الأمثلة يمكن جعلها لأكثر من مورد
أو فيها أكثر من مورد، أنا هذا اللي أقصده،
فيها أكثر من مورد في حال في آن واحد، يعني قصد المتكلم واقعا على تعبير الوصوليين واقعا وفي في اللوح المعلوم واقعا قصد قصدين هذا شوي بعيد. اما المتكلم شنو يستفيد؟ نعم
قال التبرك بذكره او استرداده يعني قد يكون في المورد نفسه قصد الاثنين يعني تبرر وعظم واستلذ بالذكر بعد.
اي ممكن الحين في بعض الموارد يعني نعم ممكن اجتماع هذا راح نذكره ان كثير من هالاغراض يمكن ارجاعها الى غرض جامع بينها. مثلا افرضوا نفس ما تقولون التبرك والاستلذاذ والتعظيم هذه قد يقال الاهتمام مثلا تعبير جامع لكل هذه الاغراض هو الاهتمام بهذا الشخص. حين الاهتمام تارة من جهتي أني أريد أن أعظمه، تارة من جهتي أني أريد أن أتبرك باسمه، تارة من جهتي أني أريد أن مثلا أستلذ باسمه. المهم أن للمتكلم اهتماما بهذا الاسم تقدر تجمع تحت غرض واحد. وعادة المصنفين سواء في هذا العلم أو في غيره ما يميلون إلى ذكر الجوامع يعني عنوان العنوان الجامع لي الموارد المختلفة، عادة يميلون إلى التشعيب. هذه زينة من جهة لعل ذكرنا سابقا وفيها مشكلة من جهة ثانية حتى في التصريف ذكرنا أتوقع هني تصريف ليش يكثرون معاني الأبواب مع أنه تقدر ترجع كثير منها إلى معنى واحد. في التصريف باب الإفعال باب التفعيل يكثرون الأبواب مثلا صيرورته ذا كذا أو صيرورته كذا، يفرقون بين صيرورته ذا كذا ذا شيء وبين صيرورته شيئا ما هو بنفسه صار شيء. اجمعهم تحت عنوان الصيرورة مثلا في باب التفعل اجمعها تحت عنوان الصيرورة. حين صيرورة سواء كانت ذا شيء صار ذا جرب مثلا في باب الإفعال أجرب البعير صار ذا جرب ولا هو صار أو مثلا أقفر البلد صار البلد قفرا مو أن صار ذا قفرا صار قفرا، فيفرقون بين هالمعنيين صار كذا صار قفرا أو صار ذا جرب. اجمع المعنيين تحت عنوان واحد ليش ما يجمعون؟ تقدر تجمع عنوان الصيرورة صار. حين إذا المتعلق الصيرورة تقبل يطرأ على نفس الشخص يصير شنو؟ صار كذا. إذا ما تقبل أنه يطرأ على نفس الشخص كان من متعلقات الشخص الأشياء اللي تحمل مع الشخص كالجرب فتقول صار ذا جرب. فيمكن جمعه تحت عنوان واحد ولكن عادة ما يعني عادة المصنفين ليس على ذكر العناوين العامة، عادتهم على ذكر الجزئيات. هذا في كل العلوم اللغوية على الأقل هكذا. وعن الأولى يعني الأنسب للطالب أن تذكر له العنوان العام تقول مثلا الباب الإفعالي للصيرورة ثم تأتي في التفصيل وتقول هذه الصيرورة على أنواع حتى يفهم أن هذه الأنواع لا تختلف في جوهرها مثلا صيرورة ذا كذا أو صيرورته كذا ماكو اختلاف جوهري بينها جوهرها الصيرورة. ولكن ما يذكرون بالي ابن عصفور عنده النفس هذا خلنا نجمع المعاني الأبواب تحت عنوان واحد صيرورة جعل عنده عنوانين ثلاث لباب الإفعال فقط وتحتها تفصيل تحت العنوانين تفصيل. هذا لعل أنسب بفهم الطالب. فالبلاغيون أيضا هكذا كان عليهم أو كان لعل الأنسب ما نقول عليهم احنا نتعلم منهم بعد لعل كان الأنسب لطالب العلم للمبتدئ أن تذكر له العناوين العامة كالاهتمام ثم تأتي تقول تحت الاهتمام تارة عندنا التعظيم تارة عندنا تبرك تارة عندنا استلذاذ بل حتى تقدر تدخل تحت الاهتمام شنو؟ التحقيق. اهتممت به فحقرته يعني عندي نقطة في هذا الشخص أريد أن أحقره هم داخل تحت الاهتمام يعني ركزت عليه في كلامي في تركيز عليه في كلامي إما لتعظيمه إما لتحقيره، بخلاف اللي ما لم أركز على عليه في كلامي عادي، عندي زي جاء مثلا مو مهم وايد، مو ماكو تركيز في الكلام عليه، لا تحقيران ولا تعظيمان ولا استلذاذان. فعلى أي حال يمكن إذا ألفت كتاب في البلاغة فراعي هذه التقسيمة المنطقية، اذكر الجامع ثم اذكر الجزئيات تحت الجامع، لا تنثر الجزئيات هكذا أمام الطالب. هذا النثر كنثر حبات اللؤلؤ، شيء بدون خيط بدون شيء جامع بينها، يعني زين بالتالي حبات لؤلؤ، ولكن ذكر الجامع هم له ميزة. أو التبرك بذكره مثل النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول في جواب من قال أقال النبي هذا القول أو غير هذا، أو استلذاذه في مثل الحبيب حاضر، أريد أن أستلذ بذكر اسمه ولو اسمه بنفسه لا يدل على مثلا عظمة ولا يدل على تبرك، ماكو ما في بركة، واحد حال حال باقي الناس، ولا ذكر ولا اسم نفس أمير المؤمنين من الأسماء التي شنو لها عظمة، أو السلطان أو الأمير ليست لها عظمة، لا زيد، ولكن بما أنه محبوب لي فأريد أن أذكر اسمه، ولا نفس الاسم ما له أي خصوصية، فهذا يدخل تحت الاستلذاذ. مثال مثلا إظهار الإهانة قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ذلك يعني أرأيت الذي يكذب بالدين، فالمبتدأ هو ذلك الذي يدع اليتيم، كان يقدر ما يذكر ذلك يكذب بالدين مثلا ويدع اليتيم هكذا. نعم قد يقال نعم للإهانة، فذلك الذي يدع اليتيم هذا للإهانة. ومثال للاستلذاذ بذكر اسم الشخص الحبيب مثلا قول الشاعر ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة ولم تلقني لبنى ولم أدري ما هي، اسم المرأة لبنى، ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة، يعني لم تكن خليلة لي، لم تكن لي خلة عفوا، ولم تلقني لبنى، مرة ثانية عاد لبنى مع أنه كان يقدر ما يعيد مثلا، ولم تلقني ولم أدري ما هي مثلا، فالإعادة هذه كأن لو خلينا ونفس الإعادة لكانت عبثا، ولكن نقول لا هذا ليس عبثا، نخرجه عن العبثية لأن الاسم اسمه حبيب شخص محبوب، فذكر اسمه وأعاد اسمها يعني. أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، مطلوب لمن؟ الإصغاء يعني الاستماع، مطلوب للمتكلم، يعني أنا أحب أن هذا الشخص يستمع إلي، أحب أن يستمع إلي هذا الشخص، أحب أحاور أخاطب وهو يستمع، فرصة ما حصلها إلا بالسنة مرة، فأحب أن أكثر الكلام. أي في مقام يكون إصغاء السامعي مو السماع السامعي مطلوبا للمتكلم، مو أن الإصغاء للسامع مطلوب، السامع يحب الإصغاء، لا، السامع أعلى درجة منك هذا الفرض، وأنت تحب أن هذا الشخص العالي الذي درجته أعلى منك هذا يصغي إليك، تحب محصل لك فرصة يرحمكم الله، محصل لك فرصة هذا الشخص يصغي إليك، فهذا الإصغاء من المخاطب من السامع مطلوب عند المتكلم لعظمته وشرفه، ولهذا يطال الكلام مع الأحباء، الشخص الذي تحبه تكثر الكلام منه، بس مو دوخ راسه بعد تزيد الحكي. وعليه نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها، هي عصاي أتوكأ عليها، ما تلك بيمينك يا موسى، كان يقدر يختصر يقول عصاي، وأكيد العصا تتوكأ عليها بعد شو تسوي فيها يعني تضرب فيها، فهذه الإطالة منها ذكر المسند إليه، منها أتوكأ عليه، هذا الجمل الثانية اللي قد يقال توضيح الواضحات مثلا، وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ما لنا شغل مآرب الأخرى شنو هي، يعني هذا التفصيل مو في محله، شنو في يدك عصا، كان يقدر يختصر على عصا، حتى الضمير المتكلم ما كان يحتاجه عصا، ولكن قال هي عصاي، يا هي مبتدأ، فذكر المبتدأ للإطالة مع المحبوب، لإطالة الكلام مع المحبوب، هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى، واضح أن شنو الكلام، كلام فيه إطالة أكثر من الكلام العادي. التهويل هذا الغرض الذي ذكره أو المقتضي الذي ذكره التفتازاني، وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. مثال التهويل مثلا افرضوا شخص يسألك أغضب السلطان أم فرح، أغضب أم فرح، قاعد يسأل عن السؤال شنو، سؤال تصديقي مو سؤال تصوري، يدري أن السلطان عرضت له حالة نفسية كيف نفساني مثلا، ولكن يتردد بين أن هذا الكيف هو الفرح أم السرور أو الغضب، فيكفي في الجواب أن تعين أحد إحدى الكيفيتين، بعد ما لدعي تذكر السلطان، لأن السلطان مو محل السؤال، فعله محل السؤال، فيكفي أن تقول فرحة مثلا أو غضبة، ولكن تذكر السلطان غضب تأتي بالمبتدأ وهو السلطان وتحمل عليه الغضب، قد يقال أنه نفس ذكر اسم السلطان يهول للمخاطب، ترى دير بالك غضب عليك وروح انحاش بعد من غضبه، فغضب السلطان ذكر المسند إليه للتهويل في هذا المثال. التعجب كقوله تعالى قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا، قد يقال هذا ما له داعي ذكره، وبعلي شيخ مثلا أو بعلي شيخا كافي، وهم هذا في إن هذا لشيء عجيب، هم تقدر تحذفه تقول شيء عجيب مثلا، ما تقول هذا شيء عجيب، فقد يقال أن هذا المسند إليه في الموردين هذا بعلي شيخان وهذا لشيء عجيب، هذا كله للتعجب لإبراز التعجب ذكرت المسند إليه. بعد الإشهاد في قضية كمن وقف أمام القاضي، مثلا القاضي يسأله هل أقر زيد بأن لعمر عليه مثلا 1000 دينار، القاضي يسألك هل هذا أقار؟ إذا أقار وأنت شهدت على إقراره فله لعمر عليه 1000 دينار، يسألك هل أقر حتى توضح المطلب لا يلتبس، وأنت في مقام شنو الإشهاد على قضية أو الشهادة على قضية، تجيب أقر زيد بأن عليه لعمر كذا وكذا، فتأتي بزيد مع أنه في جواب السؤال القاضي يكفي أن تقول أقر، نعم أقر، الفعل يكفي الاتيان به، ولكن بما أنك في مقام الإشهاد فيناسب أن تعين كل أطراف القضية، المقر والمقر له والإقرار، كل الأركان تبينها، هذا المناسب. والتسجيل على السامع، التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، هذا بعكس المورد اللي ذكرناه في الحذف اللي قلنا حتى يتأتى الإنكار هناك من المتكلم، إذا يو قالوا له ليش اتهمت زيد بأنه سارق، يتأتى له الإنكار يقول أنا ما كنت أقصد زيد، هني بالعكس تذكر حتى المخاطب لا يقول لك ما قلت لي أن هذا زيد، ما يبقى له مجال، ما يبقى للمخاطب مجال للإنكار، لا يتأتى له الإنكار. كمثلا نفرضه قد يقال هذا البيت من هالقبيل، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إيش أعد هذا؟ كان يقدر يجيب البيت بطريقة هذا ابن خير عباد الله كلهم مثلا التقي النقي الطاهر العلم، بدون ما يعيد هذا، كأنه يريد أن يسجل على المخاطب أن ترى هذا التقي مو أنت، لا تأخذ البيت على نفسك مثلا، كأنه تسجيل على السامع. وكذلك الشطر الأول هم يعني مو بس في الإعادة، حتى الشطر الأول هذا ابن خير عباد الله كلهم قد يقال هذا من التسجيل على السامع، أريد أن أؤكد أن هذا هو الذي ابن خير عباد الله لا أنت. هذه موارد الذكر، فتحصل أن المسند إليه يذكر تارة لأن الأصل هو الذكر، تارة لضعف التعويل على القرينة، تارة لخصوصية في المسند إليه واهتمام بالمسند إليه، مثلا تعظيم استلذاذ باسمه، تحقير التبرك، ما أدري تهويل من اسمه، وهكذا، وتارة لأغراض أخرى كالتعجب، كبسط الكلام وتطويل الكلام حيث الإصغاء من المخاطب مطلوب. هذا تمام الكلام في ذكر المسند إليه. كثير من الأغراض تأتي في المسند أيضا، يعني بعضها مشتركة في المسند، أم نفس الأشياء راح نذكرها، ذكر المسند لماذا، حذف المسند لماذا، والأغراض والمقتضيات للذكر، المقتضيات للحذف تعاد هناك. غاية الأمر أن هني كلامنا في المبتدأ والفاعل، هناك كلامنا في شنو الخبر والفعل. كذلك في متعلقات المسند كالمفعول به، بعض الأحيان تذكر المفعول به لإهانته، تذكر المفعول به لتعظيمه، نفس الأغراض تقريبا تأتي الحين باختلافات يسيرة، نفس الأغراض تأتي. فهذا راح يتكرر عليكم المطلب هذا بعضه. هذا تمام الكلام في الذكر. بعد ذلك يدخل في التعريف، تعريف المسند إليه، متى نأتي بالمسند إليه معرفا ومتى نأتي به منكرا، يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.